بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس وداعا للغفلة، وعنوان الدرس زوجي لن أسامحك دمرتني للأبد، قصة مؤلمة. إن شاء الله مع البداية بنعيش مع الحقيقة، بنعيش وبنتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى الخالق العليم الحكيم، بنعيش وبنتعلم حقيقة الحياة الدنيا عشان ما نكونش من الغافلين، الغافلين اللي خسروا الدنيا والآخرة. بنعيش وبنتعلم حقيقة الحياة الدنيا عشان نحيا الدنيا، نعيش الدنيا وعقولنا تعمل وقلوبنا حية ومتصلة بخالقها. نعيش الدنيا وإحنا بنفكر وإحنا بنعقل وإحنا بندبر احنا بنفهم. عشان كده احنا بنتعلم الحقيقة، بنتعلم الحقيقة عشان نعيش الدنيا ولنا فيها هدف واضح بنتحرك له كل يوم. بنتعلم الحقيقة عشان نعيش الدنيا ولنا فيها اولويات واضحة. بنتعلم الحقيقة عشان نعيش الدنيا زي ما ربنا خلقها لنا دار امتحان. بنتعلم الحقيقة عشان نعيش الدنيا زي ما كان بيحياها صلى الله عليه وسلم اللي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بنتعلم حقيقة الحياة الدنيا عشان نعيش الحياة الدنيا كأفضل ما تكون الحياة، إيمان وحسن خلق وعمل صالح. بنتعلم حقيقة الحياة الدنيا عشان نعيش الدنيا وإحنا مش خايفين من الموت ولا البعث، لأننا بنعيش الحياة الدنيا مزرعة للآخرة. مع الحياة الدنيا ومع حقيقتها كما جاءت في القرآن العظيم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتعلمنا ان الدنيا نمرة واحد امتحان، نمرة اتنين مشقة وتعب، نمرة تلاتة الدنيا قصيرة جدا، وتعلمنا ايضا نمرة اربعة ان الدنيا متقلبة لا امن ولا امان فيها وبتنتهي فجأة وبدون انذار. النهاردة ان شاء الله مع اخر درس بنتعلم فيه عن حقيقة الحياة الدنيا بنتعلم ان شاء الله صفة الخمسة للدنيا، وهي أن شهوات الدنيا متاع زائل وخادع. وحنقرأ من سورة آل عمران صفحة 51 الآية رقم 14. بس قبل ما حنقرأ الآية رقم 14 من سورة آل عمران حنقف في منطقة مهمة جدا، منطقة أن شهوات الدنيا دايما الشيطان بيزينها للإنسان. الشيطان بيحاول دايما أن هو يخدع الإنسان. يعني إيه يخدع الإنسان؟ يعني يسحر العيون فالأمور تبان على غير حقيقتها. كلمة إن الشيطان بيزين الشهوات معناه إنه بيجعل الإنسان يشوف الأشياء بحجم أكبر من حجمها الحقيقي فينخدع الإنسان. بمعنى إن الشيطان بيخلي الإنسان يشوف الشهوات بمظهرها البراق وبزينتها الجميلة، فيجي الإنسان يقول إن قيمة الشهوات دي قيمة عالية قوي، ده الأكل ده يعني لو أنا أكلت رحت أكلت في الأوتيل ده أنا هبقى سعيد جدا، ده لو رحت شربت في نوع المشروبات دي او الخمور دي ده انا هبقى طب قوي، لو جبت البيت ده هو اللي هيخليني اسعد انسان. بيجي الشيطان للانسان وبيزين له الشهوات وبيكبر له حجمها جدا فبيشوفها كبيره وبيستشعر حقيقه ان فيها سعاده هائله ونفع كبير، لكن بعد كده بيدرك الانسان ان ده كله كان تزيين يعني تكبير للحجم واظهار للمظاهر البراقة فقط. أما الحقيقة بتاعت الشهوات فذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هنقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 14. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. احنا هنقف هنا مع كلمة زينة للناس. طبعا احنا قلنا زينة اللي هو دفع لمبني للمجهول، والمجهول هو الشيطان اللي بيزين للناس. يعني ايه زين؟ يعني يكبر قوي حجمها ويحببها الى النفوس فتبقى النفوس مرتبطة بيها جدا. الشيطان زين للانسان حب ايه؟ حب الشهوات. الشهوات هو ما تشتهيه الانفس، كويس. وطبعا الشهوات هي ابتدى هنا ربنا سبحانه وتعالى من النساء، لان الرجل بيخلق وهو الرجل الطبيعي طبعا الستريت بيخرق وهو متعلق بالمرأة وبتبقى نفسه بتستشعر انه يريد ان يسكن اليها. وبدأ بالنساء لان فتنة النساء هي اشد فتنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، كويس. فاذا النساء هم اكبر فتنة للرجال. ليه؟ لان احنا طبعا عارفين ان الزوجة اولا طبعا الطريق الحلال هو الزواج، ولكن قد تقوم علاقات حرام بين الرجل وبين المرأة، طبعا علاقات الزنا ويعني والجواز العرفي وكل ده، فطبعا ده ضرر على الرجل وحرام، دي افعال حرام، يعني الانسان بياخد فيها ذنوب، والذنوب هي سبب المصائب والابتلاءات. اذا المرأة اذا لم توجد في حياة الرجل في الوضع الحلال كويس، فهي باب ذنوب وباب غضب لله وباب مصائب. فعشان كده دي شهوة، النساء شهوة، ولكنها شهوة تؤدي إلى الابتلاءات وتؤدي إلى المصائب وتؤدي إلى غضب الله إذا لم تكن في الحلال. أما بقى إذا كانت في الحلال، فإذا لم تكن الزوجة زوجة تخشى الله سبحانه وتعالى كويس وتتقي الله مع زوجها، ففي بعض الزوجات طبعا بيكونوا ابتلاءات على أزواجهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما ربنا قال في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة التغابن في رقم بسم الله الرحمن الرحيم 14: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان في بعض الزوجات كويس بيكونوا عدوين لازواجهم. ليه؟ اللي تفضل تطلب منه عايزه فلوس، عايزه فلوس، عايزه مستوى، عايزه زي مرات اخوك، عايزه زي اخت جوزي، تفضل طول الوقت تضغط عليه بالطلبات لغايه ما تزقه، يا اما ان هو يشتغل في الحرام، يا اما ان هو بسم الله الرحمن الرحيم يكره عيشته ويكره نفسه، يا اما ان هو يعني يسافر ويهاجر ويترك اسرته عشان يحاول يجيب لها فلوس بأي طريقة. طبعا دي اللي بتضغط بالفلوس، في واحدة بتضغط في قطيعة الرحم: أمك بتضايقني وبتزعلني، مش عايزاها، مش عايزة أشوفها، وتفضل تسمم العلاقات في الأسر. فإذا اللي احنا بنقول عليه إن النساء إذا لم يكونوا يتقوا الله فإنهم قد يصبحوا شهوة مذمومة تؤدي إلى غضب الله. دي أول حاجة النساء. نمرة اتنين البنون. طبعا البنون هم فلذة الأكباد وقرة الأعين، الواحد بيقول أولادي هم عناية، لكنهم أيضا فتنة، فتنة بتتطلب الحذر، زي ما احنا قلنا انهم ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. عدوا لكم ليه؟ يا بابا عايزين عربيات، يا بابا عايزين بيوت، يا بابا عايزين لبس، يا بابا عايزين نسافر، يا بابا عايزين نتفسح، يبقى بابا لازم يمد ايده، يا اما يختلف، يا اما يسرق، يا اما يسيب لهم الدنيا ويهج ويروح يعيش لوحده وكأنه يبقى عايش بس ما كانت فلوس لهم. فاذا الابناء ايضا قد يتحولوا الى اعداء، وايضا الاولاد فتنة. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان الاولاد فتنة، زي ما ربنا قال في سورة التغابن في الآية رقم 14، احنا عرفنا ان من الازواج والاولاد عن لكم فاحذروهم في الآية رقم 14 في سورة التغابن. ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 15 من سورة التغابن ربنا بيعلمنا: بسم الله الرحمن الرحيم، انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. اذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الابناء بيكونوا فتنة كويس للوالدين. اذا دي شهوات، ولكن قد تؤدي بالإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وقد تؤدي بالإنسان إلى غضب الله وإلى مصائب كثيرة في حياته. فلابد أن نتنبه في علاقتنا مع الشهوات. الشهوة الثالثة اللي ربنا ذكرها: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. حب المال ده غريزة في البشر، لأنه وسيلة لتحقيق كل حاجة احنا محتاجينها وتلبية رغباتنا. فاحنا مش ضد المال، لأن المال نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد ان احنا حين نتعامل مع المال بسم الله الرحمن الرحيم نتذكر سورة الكهف الآية رقم 46: بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. ان الانسان لابد انه في علاقه كويس، لابد ان هو يبقى دايما عارف ان الاسلام دين الوسطيه، وان الحب الشديد قوي للمال كويس بيجعل المال هو كل ما يشغل الانسان، وبيتحول الانسان الى انسان غافل محب للحياه الدنيا وبينسى حقيقه وجوده. يبقى لابد ان منطقه القناطير المقنطره من الذهب والفضه كويس، ده طبعا طمع الانسان في الحياه الدنيا، وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيكبر الانسان معنى الحديث وفي داخله حب الدنيا وحب المال. فاذا القناطير المقنطره من الذهب والفضه كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا هينفقها الانسان في سبيل الله كويس فطبعا دي تبقى نعمه، لكن ان يمتلك القناطير المقنطره فقط كشهوه المال فطبعا دي بتتحول بعد كده الى ذنوب. الشهوه الرابعه اللي علمها لنا ربنا هي الخيل المسومه، وهي دي من المسومه يعني المتعلمه، يعني الانواع الخاصه جدا من الخيل دي من المتع اللي بيتفاخر بيه وبيتنفس فيها. واذا كانت بتكون محموده اذا كان الانسان بسم الله الرحمن الرحيم بيحتاجها انه يتحرك بيها، لكن اذا كانت الناس بتجيب الخيل علشان التكبر وعلشان الزينه وعشان المباهاه وعشان الشوينج اوف كويس، زي بعض الناس يعني من العرب اللي بيبقوا يدفعوا الكثير والكثير في الخيل وبيدخلوا الخيل السبق عشان يقول انا صاحب احسن حصانة ولا انا احسن صاحب حصان كويس، دي شهوات الحياة الدنيا. الشهوة اللي بعديها هي الانعام. الانعام هي ثروة الانسان الاصيلة الى عهد قريب، وبها المعايش والتفاخر والتكاثر، وهي زينة كويس. الانعام طبعا زمان كانت الناس تقول لك انا عندي مواشي، عندك مواشي قد ايه تبقى انت راجل غني قوي. الناس اللي بيبقى عندها انعام عشان تعيش عليها كويس، طبعا دي الناس البسيطه طبعا دي بتجيب لهم يعني اللبن وبياخدوا منها بسم الله تساعدهم في الزراعه. الانعام هنا نعمه، لكن لما الناس تاخدها مفاخره ورياء تبقى شهوات وتبقى شر. الشهوه اللي بعديها اللي علمها لنا ربنا هي الحرث كويس. والحرث طبعا والنباتات هو مصدر دائم للحياه، والحاجه اليها اشد من حاجة إلى كل الأنواع اللي قبليها كويس. فإذا الإنسان كان عنده الحرث والزرع وبيشتغل في الزرع عشان يكفي نفسه كويس، فطبعا ربنا هيأجره على هذا. أما التكاثر والبطل فده شر. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية علمنا على زينة الحياة الدنيا. ربنا قال زين للناس حب الشهوات، وفي الآخر ربنا وذكرها لنا، وفي الآخر ربنا قال ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا الإنسان استعمل هذه الشهوات اللي هي النساء والبنون والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إذا استعملها لتكون مصدر خير ومصدر حياة له كيف، فربنا حيسيبه على هذا. أما إذا استعملها ضد قوانين الله سبحانه وتعالى فإنها هتؤدي به إلى أنه يكون تابع للشيطان وهتؤدي به إلى النار. ربنا سبحانه وتعالى علمنا عن هذه الشهوات ربنا علمنا عن هذه الشهوات كويس عشان يعلمنا ان دي متاع الحياة الدنيا. يعني ايه متاع الحياة الدنيا؟ اذا كانت الدنيا قصيرة يبقى التمتع بهذه الشهوات وقت قليل كويس، وطبعا الوقت القليل ده اكيد بتبقى ما بيبقاش الانسان عمره في الحياة يعني عنده روقان 100%. ممكن عندي مال لكن عندي مرض، ممكن عندي اولاد لكن للأسف الشديد كلهم جحود، يمكن عندي انعام وعندي حرث وعندي ارض وعندي كل حاجة لكن ما عنديش أولاد. يعني الأمر لا يخلو من مشكلة. إذن مهما كانت متاع الحياة الدنيا فلابد أن نعرف أنه قليل كويس، وأنه لا يعطي السعادة للإنسان بيبحث عنها. إذا ما يكونش كل أهم حاجة في حياتي هي أن أنا أحصل على الشهوات، لأنها ما زال الشهوات تشتهيها النفس ولكن لا تحقق السعادة إلا إذا كانت في التوسط وتبعا لقوانين الله سبحانه وتعالى. هننقل بعد كده على سورة الحديد الآية رقم 20 صفحة 540 عشان نتعلم عن متاع الحياة الدنيا، عشان دايما لما تجيلك نفسك الأمارة بالسوء وتيجي تقولك شوفي جارتنا دي لما غيرت البيت بتاعها وجابت بيت كبير وواسع وفرش وقصر، هي دي السعادة، هي دي السعادة الحقيقية. وانت محرومة من كل حاجة، تقولها نفسي نفسي ارجعي يا نفسي ارجعي، دي شهوات الحياة الدنيا. هو البيت هيغير أخلاقها، هو البيت هيغير طبيعة جوزها اللي بيعملها بطريقة لا يعلم بها إلا الله، هو البيت هيغير أولادها اللي ما يعلم بهم برضو إلا ربنا. البيوت ما بتغيرش، والحجارة ما بتغيرش، والفرش ما بيغيرش، والعربيات ما بتغيرش بني أدمين. يا نفسي يا نفسي ركزي على السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية يا نفسي هي اللي بيحطها ربنا جوه القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. يا نفسي لما نبحث عن السعادة، نبحث عن السعادة اللي هيديها لنا ربنا ويحطها لنا جوه قلوبنا، مش السعادة اللي الناس بتمثل انها سعيدة بيها وتخدع نفسها بيها لانها بتحب الدنيا. لا بيت بيسعد، ولا عربية بتسعد، ولا عيال بتسعد. السعادة في الرضا، السعادة في القناعة، السعادة يا نفسي من الله. خلينا يا نفسي نسمع ربنا قال ايه في سورة الحديد الآية 20 عن الحياة الدنيا، عشان يا نفسي ما نضيعش نفسنا في الدنيا ورا الشهوات اللي هي بتغر الإنسان، لأن الشيطان كل قضيته في الحياة إنه يغرني ويضحك علي ويخلي تركيزي كله على الدنيا وعلى متاع الدنيا الزائل الغير باقي، عشان يخليني ما استخدمش وقتي في طاعة الله وفي الأولويات الأساسية عندي، وبالتالي ضيع علي دنيتي لأنه ده غرض الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. الإنسان لما يجي يقرأ الآية دي يا جماعة نلاقي ربنا بيقول لنا اعلموا، ربنا بيدينا العلم وبيقول لنا ايه هي الدنيا، عشان لو انتوا شايفينها غلط او الشيطان مكبرها قوي في عينيكوا كويس وخدعكوا كويس ومزينها لكوا، اعرفوا بقى حقيقتها من الله سبحانه وتعالى اللي خلقها. قال ربنا سبحانه وتعالى اعلموا وانما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في ايه يا ربي؟ في الاموال والاولاد. أليست هذه هي الدنيا؟ هي دي الدنيا بالضبط. يعني إيه؟ يعني إيه الدنيا كده؟ يعني الدنيا تعيش فيها الناس بهدف واحد، عايزين اللهو، عايزين الفسح، عايزين الخروج، عايزين الزينة، عايزين التفاخر كويس في كل شيء والتكاثر في كل شيء. يعني على سبيل المثال في هذه المنطقة ان لما الانسان يعني بيزور بعض الناس وبيشوف بيوتهم، مثلا انا رحت زرت مثلا واحدة صديقة ليا مثلا من 7 سنين في مصر، وبعدين رحت زرتها يعني زرت من 7 سنين ورجعت زرت تاني بعد مثلا 5 سنين، يعني الفرق كان 5 سنين. لما دخلت بيتها لقيت بيتها اختلف تماما، يعني بقى بيت تاني خالص كويس، الستائر اتغيرت والفرش اتغير والسجاجيد اتغيرت. فاستغربت كده شوية وسألتها قلت لها هو ايه الحكاية؟ قالت لي لا اصل كل الديزاين الجديد بقى حاجة جديدة خالص. قلت لها طب كويس، بس انت كان الفرش بتاعك ما شاء الله ولا قوة الا بالله، فرش جميل وجديد والوانه حلوة ومتناسق وبيأدي الغرض يعني من الحياة وشياكة برضو طب شياكة. قالت لي لا 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 بقولك ايه، يعني في ناس الاولا احنا واما بنعمة ربك فحدث كويس. فقلت لها لا، اما بنعمة ربك فحدث مش معناها ان احنا ناخد كل الفرش والستاير والسجاجيد وكل حاجة ونقلبها ونجيب من اول وجديد، يعني الاية مش هنا. قالت لي لا بصي بقولك ايه، افهمي بقى الحياة الواقعية. الحياة الواقعية ان كل الناس صديقاتي الكلاس بيغيروا السجاجيد، بيغيروا الفرش، بيغيروا الستاير كل 3-4 سنين تبع الموضة الجديدة اللي بتنزل كويس. ده شيء انا ما اقدرش اخرج منه لانه ده الزينة، دي الحاجة اللي بتبسطنا، دي الحاجة اللي بتزين حياتنا ونقدر نقدر نتفاخر قدام صحابنا لما يزورونا. ما اقدرش انا ازور كل صديقاتي وهم بيغيروا وانا ابقى الوحيده اللي ما غيرتش، ده يخليني اقل منهم في المستوى الاجتماعي. وقالت لي حتى بصي فاكره الاوبيسون اللي كنا زمان بنعمل منه الصالونات وبعد كده رطرط وبقى بيئه لما كل الناس راحت جابته من البلاد؟ قلت لها ايوه. قالت لي لا لا ده انتهى. انت عارفه طبعا انا عمري ما كنت بستعمل الحاجات اللي هي مش اصليه، انا كنت جايبه الاوبيسون السيني من باريس. قلت لها لا تمام. قالت لي ده انتهى دلوقتي، بقى الاوبيسون بيتعمل ستاير. بصي وراكي كده شايفه الستارتين الطوال قوي دول اللي معمولين من الاوبيسون. قلت لها يا ده انا ما خدتش بالي صراحه. قالت لي لا ده هو دلوقتي التوب فاشن، انا لازم اكون كده لاني كده بزين حياتي وبجملها، وفي نفس الوقت انا اقدر لما صديقاتي يجي يزوروني اكون على نفس المستوى. قلت لها انت كل اللي يهمك انك تتفخري وانك تبقي عندك نوع من التكبر وان صديقاتك لما يجوا يلاقوكي احسن منهم كويس. قالت لي هي دي الحياه الواقعيه اللي احنا بنعيش فيها، هي دي الدنيا. قلت لها بالظبط انت بتتكلمي زي ما ربنا قال في القران بالظبط، اللي بيقوله ربنا في القران سبحان الله الانسان بيبص حواليه يلاقيه متطبق في الحياه فعلا، لعب ولهو وزينه وتفاخر. وبعدين قلت لها ايه كل الفازات اللي انت حطاها دي؟ قالت لي لا عندك، لان الفازات برضو اتغيرت والديزاين بتقال يعني الموضه فيها اتغيرت. قلت لها بس دول كتير قوي يعني خففي. قالت لي لا كل ما كتر كل ما يبقى ده دليل ان الوضع الاجتماعي اعلى. قلت لها يعني تكاثر في تكاثر. قالت لي ايوه هي دي الدنيا وهي دي الحياه. وبعدين احنا رغم كل ده فاحنا برضو الرحلات بتاعتنا اللي بنسافر فيها لباريس واللوس انجلوس والمكان الثالث ده اللي بيلعبوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولاس فيجاس، كل الأمهات والحاجات دي في الحلال يا حبيبتي، لا بنشرب ولا بنلعب لكن بنتمتع بمتع الدنيا. قلت لها بالظبط يعني لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر. أيوة يا حبيبتي بس بالحلال. قلت لها هو كل التكاثر ده بالحلال؟ هو كل التفاخر ده بالحلال؟ هو كل الزينة اللي انت عاملاها الواحد كأنه داخل متحف يعني في أوروبا هو ده الحلال؟ الحلال مختلف تماما، إنما ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا ان الحياة الدنيا هتبقى بالنسبة للناس غفلة لدرجة انهم ما يقدروش يعوشوها غير كده. يا لما شفت كده قلت اللهم قناعة اللهم، طلع ربنا حبيبتي يهديكي ويسعدك ويمتعك زي ما انت عايزة، انما اللي عايز يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويعيش في المتحف اللي انت عايشة فيه ويكون قلبه كله يعني مشغول بالستاير الاوبيسون وبالفرش السيني وبالفوت صح لباريس، متهيأ لي رغم الحجاب مش هيبقى فيه أبدا أي مساحة يعني حقيقية للصدق مع الله أو للإعداد للحياة الأخرى. قلت لها يبقى لغاية هنا الكلام بيننا ينتهي ونشرب كوباية الشاي وناكل حتة الجاتو ونروح على بيوتنا كويس، والله سبحانه وتعالى هو الهادي للجميع. إذن ما يأتي في القرآن الكريم هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في الحياة، هي دي حياة الناس. لو كانوا زي صديقتي دي اللي على أعلى المستويات أو الناس البسيطة فإنها تتمنى أن تعيش الحياة بنفس الطريقة. هذه هي حياة البشر حين يجي الشيطان ويزين لهم إن هي دي كل السعادة. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيشرح لنا بقى إيه إزاي إن كل الدور اللي احنا شفناه ده دور مؤقت جدا وقت قصير جدا كويس، وبعديه هنقابل ربنا وحيسألنا عن كل التكاثر اللي احنا كنا عايشين فيه. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم بيشبه الحياة الدنيا كمثل الغيث، زي ما احنا قلنا الغيث اللي هو بيبقى زي المطر كويس بينزل وبيكبر النبات، وبعدين هنا ربنا بيقول كمثل غيث اعجب الكفار نباته. هنا كلمة الكفار معناها الزراع، ليه؟ لان الكافر في اللغة هو الزارع. يعني ايه؟ يعني كلمة يكفر في اللغة معناها يغطي الحبة كويس بالتراب، فطبعا لما الزارع بيجي يزرع الارض بيعمل ايه؟ بياخد الحبة حبة وبيغطيها بالتراب. ففي اللغة كلمة الزارع يعني كلمة الكافر، كويس عشان نبقى عارفين، كفر الحبة يعني غطاها، كويس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اختار كلمة الكفار بدل الزراع عشان يخلينا كويس دايما نتذكر ان الانسان اللي بيتمسك بالحياة الدنيا كتير يبقى بعيد عن ربنا. هنا ربنا بيقول لنا ان الدنيا هتبقى عاملة زي النبات اللي بيهيج كويس، بيخضر وبيكبر وبيبقى جميل كويس، وبعدين بعد فترة قصيرة قوي ثم يكون حطاما. إذن هي دي الحياة، الحياة الإنسان يجي للدنيا بيبي صغير ضعيف كويس، وبعدين يبتدي يبقى عنده شباب وقوة وصحة ومال وابني وعمر وكبر وخلف وروح واجي وقوة، وبعدين نتحرك إلى المرحلة الأخيرة الشيخوخة والمرض والضعف ثم الموت. هي دي بالضبط الحياة الدنيا، لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، عايزين فلوس كتير وعايزين أبناء كتير صبيان الله يخليكي، وبعد ما الناس تاخد ده كله تعمل بالضبط زي الأرض الخضرة اللي تفضل خضرة شوية وبعدين تصفر وبعدين تختفي كل الزرع ويختفي الإنسان من على الأرض. أين يذهب الإنسان؟ يذهب الإنسان إلى الآخرة، وفي الآخرة تختلف بقى الناس، ناس لها عذاب شديد وآخرين لهم مغفرة من الله ورضوان من الله. طبعا أعظم حاجة في الحياة هي رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وبالتالي إذا قسنا الحياة الدنيا إلى الآخرة التي قد يكون فيها العذاب أو يكون فيها النعيم، نلاقي أن الحياة الدنيا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني إيه متاع الغرور؟ يعني غر، يعني يخدع، يعني نفضل نقول الستاير الأوبيسون هتسعد، ونفضل نقول تغيير السجاجيد حياة، يا ستي ما بيسعدش، يا ستي ما بيسعدش. وأصحاب القصور لو كانوا بيسعد ما كانتش بنت أوناسس أغنى واحدة كانت على الأرض بعد ما اتجوزت أربع رجالة من أربع أنواع، جوزت الصيني والأمريكاني والإنجليزي، وبعدين انتحرت وسابت كل المال وأكم من أغنى الأغنياء ينتحروا، لأن عمر زينة الحياة الدنيا ما تكون هي سبب السعادة، لأن اللي خلق الحياة وخلق الزينة سبحانه وتعالى ذكر لنا وعلمنا وقال اعلموا أن الحياة الدنيا متاع الغرور، يعني تغركوا، متاع يعني حاجة يتمتع بها الإنسان ولكنها تغر أنها هتكون مصدر للسعادة. كويس، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، متاع الدنيا زائف لا حقيقة له. الإنسان بيوهم نفسه، يفضل يوهم نفسه هنسعد لما نعمل، هنسعد لما نسافر، هنسعد لما نهاجر، هنسعد لما نرجع بلادنا تاني، هتيجي السعادة اللي راحت مننا في الهجرة. لا بتيجي السعادة في الهجرة ولا بتيجي السعادة لما نرجع بلادنا، لأننا داخليا لا نعرف حقيقة السعادة، متخيلين إن الدنيا هي السعادة. الذي خلق الدنيا ويمتلكها ويمتلك أن يعطيها لكل واحد فينا أعلمنا برحمته أن حياة الدنيا متاع بيغر الإنسان. ركزوا أيها البشر على ما ينفعكم وما يدخل عليكم السعادة الحقيقية، ألا وهي رضا الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. اوعوا تخلوا الدنيا تخدعكم، ده اللي بيعلمه لنا ربنا سبحانه وتعالى. هنا هننقل إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا الحياة الدنيا، ما إلا، ما إلا ده أسلوب الاستثناء كويس، ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يعني لما حد يجي يقول لي الحياة الدنيا لا مش لهو ولعب، أقول له لا، ربنا سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الاستثناء للتحديد، الدنيا بس لهو ولعب. لهو ولعب يعني إيه؟ يعني الحياة الدنيا تغر وتضر وتمر. كويس، تغر لأنها بتغر الإنسان بالشهوات، وتضر لأني لو وقعت في منطقة الشهوات وفي هوى النفس وطوعت نفسي ومشيت ورا الناس حافظة من أول ما تفتح عيني الصبح لغاية بالليل شغالة تكتيك وترتيب إزاي أزود وإزاي أكتر في الدنيا وإزاي نعلى في المستوى وإزاي نبقى أحسن منهم وإزاي ناخد وناخد وناخد كويس. إذن بسم الله الرحمن الرحيم الحياة الدنيا تغر وتضر. إذن أنا عشت طول النهار أعمل إيه؟ عمالة أتكتك دنيا حلال حرام بتكتك دنيا كويس. آدي تغر وتضر وتمر ليه؟ لأن إحنا قلنا من آيات القرآن الكريم إن يوم القيامة الإنسان حيقول إنه لم يحيا في الحياة إلا فترة بسيطة جدا. إذن الدنيا تغر وتضر وتمر ولهذا فهي لهو ولعب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما بيقول لنا الدنيا لهو ولعب وتفاخر وتكاثر ربنا مش بيحدنا مش بيقول لنا اذهدوا في الدنيا وما تعشيش في الدنيا، لا. الإسلام ليس فيه الزهد كويس، الإسلام ليس فيه الزهد من الحياة الدنيا. ما نقولش ان احنا هنروح نترهبن كويس ونترك الحياة الدنيا، لا، ده ليس اتجاه الإسلام. ولكن اتجاه الإسلام هو ان الإنسان يتمتع بالحياة الدنيا في قوانين الله سبحانه وتعالى تعالى وفي التوسط، وما تكونش الدنيا هي أول أولوياتي. أول أولوياتي هي طاعة ربي كويس فيما يكون من متاع الدنيا. يعني الأول أحط ربنا وبعدين تحتي الدنيا، مش أحط الدنيا وبعدين تحتيها ربنا كويس. فإذا لابد أن احنا نعرف أن الأول ربنا، ربنا سبحانه وتعالى أمرني أن أحيا الدنيا بالتوسط وأن لا تكون الدنيا هي كل اللي في قلبي، أن يكون اللي في قلبي ربنا سبحانه وتعالى. أما الدنيا فأنا أعيشها بقوانين الله سبحانه وتعالى في التوسط، وبالتالي تبقى إن شاء الله الدنيا بالنسبة لي مزرعة الآخرة. تبقى الدنيا مزرعة الآخرة. ليه تكون الدنيا مزرعة الآخرة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني إيه الحيوان؟ يعني الحياة كويس. لابد أن احنا نفهم المعنى كلمة الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي دي الحياة. أما الحياة الدنيا اللي احنا بنعيشها فهي حياة مؤقتة، ممكن نسميها مرحلة ما قبل الحياة أو المرحلة اللي بيعيشها عابر السبيل. لكن الحياة الحقيقية هي الآخرة. لما تكون الآخرة هي الحياة الحقيقية بالنسبة لي، يبقى أنا هعيش دنيتي تبع قوانين الله، هعيش دنيتي بالأولويات السليمة. هقوم من النوم الصبح كل بيشغل تفكيري كيف أقضي النهاردة يوم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هاكل كويس وحشرب كويس وحلبس كويس وحنام كويس إن شاء الله، ولكن كل ده في طاعة الله وبأوامر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما هعيش حياتي بالطريقة دي هكون أنا بعمل خير طول الوقت لنفسي، وبالتالي تبقى أنا منتظرة أن يكون الثواب اللي أنا هاخده عن كل الخير اللي أنا عملته هاخده في الآخرة. تبقى الحياة الآخرة هي الحيوان بالنسبة لي، يعني الحياة الحقيقية، لأن أنا هنا شغالة أعمال صالحة طاعة لله سبحانه وتعالى لأني عرفت حقيقة الحياة الدنيا. عشان كده ربنا بيقول لنا في الآخر لو كانوا يعلمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد قال لنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب إلى نهاية الآية. رجع هنا ربنا سبحانه وتعالى تاني في سورة العنكبوت قال لنا إن الحياة الدنيا لهو ولعب، الحياة الحقيقية هي الآخرة. لو كانوا يعلمون، الحقوا اعلموا من الآن عشان ما نجيش يوم القيامة نقول لربنا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اوعى حد فينا يحط نفسه في المنطقة دي، منطقة إن لما تيجي يوم القيامة أقول له رجعني أنا هعمل كويس قوي وهعمل الخير وهعيشها مزرعة الآخرة، أنا عرفت حقيقتها دي قصيرة وبتغر وبتضر وبتمر. لا 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 لا، نزلت آيات في القرآن الكريم اللي احنا قريناها النهاردة كانت بتوضح لكم حقيقة الدنيا، وربنا هيقول لنا قلت لكم اعلموا وقلت لكم لو كانوا يعلمون. ما رضيتوش تاخدوا العلم وانتوا في الدنيا عشان تعملوا ايه؟ عشان تغفلوا عن الحقيقة وتعيشوها تكاثر وتفاخر. عشتوها تكاثر وتفاخر باختياركم، يبقى العدل ان يكون الحساب يوم الحساب. اذا هنا لابد ان احنا نعرف ان بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن مسعود الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. النهاردة الإنسان لما يجي يفكر هو أنا أقدر أعيش في الدنيا دي 1000 سنة؟ هو أنا أقدر يعني بسم الله الرحمن الرحيم المال اللي أنا بلمه أقدر أخده معايا وأنا ماشية؟ هل ممكن أخد ساعتي وشنطتي والبيت والعربية معايا تحت وأنا نازلة؟ هل ممكن؟ لا مش ممكن تاخدي أي حاجة. أنت جيتي معكيش حاجة فاضية أبيض وحتطلعي برضو ملفوفة. أول ما جيت الدنيا لفوكي في كوفرتة بيضة وحيطلعوكي برضو بكوفرتة بيضة، بس زي ما دخلتي زي ما خرجتي. إذن دي مش داري وده مش مكاني لأني ما عشتش فيها إلا امتحان. ثانيا المال اللي أنا كنت بجمعه ده ما كانش بتاعي لأني تركته ومشيت. إذن لها يجمع من لا عقل له. عمالين الناس تلم وتلم وتحوش وتاخد من المال اليتيم وتاخد بالربا وتاخد من البنوك وتاخد من الأسمنت وتاخد من المسلح وتوقع العمارات وتظلم الناس وتسرق الأسواق. كل ده بتلموا الفلوس دي لمين؟ انتوا بتلموا ذنوب عليكم ضد نفسكم لأن دي حقيقتكم. فلابد الإنسان يعرف ان زي ما بيقول المثل الدنيا أشغال شقة وأخرتها ايه؟ وأخرتها الإعدام. كويس. وحنقرأ دلوقتي من القرآن الكريم إن شاء الله سورة التكوير. كويس. علشان يا جماعة يبقى الإنسان بيعيش الحقيقة. لما الإنسان يعيش الحقيقة كويس يبقى دايما عنده اقتناع إنه لا يخدع نفسه ولا يعيش الغفلة. هي دي أهم منطقة للثبات النفسي للنفس البشرية. أنا ما بخدعش نفسي، أنا شايفة كل الأمور على حقيقتها، أنا اتبعت كلام الله سبحانه وتعالى، أنا الفائزة، أنا فزت بالحقيقة وعشت تبعا للحقيقة اللي علمها لي برحمته سبحانه وتعالى، اللي ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي إلا ربي أرحم الراحمين، برحمته أرحم الراحمين. علمني الدور كله وحقيقة الدنيا كلها وأنا لسه في الدنيا، ما سبنيش للشيطان يخدعني ويزين لي الدنيا ويحببني في الشيطان ويضيع علي الدنيا والآخرة. لا، أرحم الراحمين اللي ملناش غيره لأن ما فيش غيره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اداني الآيات واداني الإثباتات وقرر لي في القرآن عشان ينور قلبي وينور عقلي. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا قصيرة، الدنيا بتضحك عليك، الشيطان وقفلك عند كل شاوة، خلي بالك دي امتحان قصير ومشقة وتعب، عيشيها صح تكسبيها صح تكسبي الحياة الحقيقية. هنقرأ دلوقتي من سورة التكاثر عشان نعرف كيف نعيش هذه الحياة الدنيا، نخدع أنفسنا بالتكاثر حتى نجد أنفسنا في متر في متر تحت الأرض تراب، وقد ضاعت الدنيا وأضاعت معها الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. السورة دي من القرآن الكريم هي كأنها صوت انذار، انذار واحد واقف على برج عالي قوي وبيرفع صوته قوي 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 وبيصيح بصوت عالي جدا، يا أيها الغافلين، يا أيها المخمورين، كويس، يلي داخلين على الهاوية وعينيكم غمضة، يلي عايشين في الدنيا كأن عينيكم مربوطة، انتوا مش شايفين الحقيقة، كويس، وانتوا بتتحركوا وانتوا عينيكم غمضة ومش شايفين الحقيقة لغاية ما رجليكوا تبتدي تقع جوه القبور، تبقوا فضلتوا عايشين في هذه الدنيا في الغفلة اللي انتوا ما كنتوش شايفين فيها اي حاجة لغاية ما تبتدي تنزل اجسادكوا جوه المقابر ويبقى انتهى الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الغافلون، يا أيها اللاهون بتوع اللهو واللعب والتكاثر بالأموال والأولاد وأعراض الدنيا، وانتوا حتفرقوا كل ده وحتتركوا كل ده، يا أيها المخدوعون بالحياة اللي انتوا عايشين فيها اللي هي مش حقيقة، انتوا حتتركوا كل التكاثر الفجر وهتتركوا كل التفاخر اللي انتوا قعدتوا سنين وايام تبنوا فيه وتعلوه بالحلال وبالحرام، هتسيبوا كل ده وهتروحوا فين؟ انتوا عشتوا في الدنيا دي 100 سنه ممتاز قوي، انتوا هتروحوا بعد كده الحفره ضيقه لا فيها تكاثر ولا فيها تفاخر، بس دي هتعيشوا فيها بقى الاف السنين الى ان تبعثوا ويعلم الله الحياه الابديه اللي هتعيشوها. استيقظوا استيقظوا، لان التكاثر والتكاثر كويس الهاكوا، يعني ايه الهاكوا؟ يعني شغلكوا، يعني ليل ونهار انتم عايشين مشغولين تماما في منطقه واحده. التكاثر هتفضلوا عقلكوا كده عليه غمامه وعينيكم متغطيه وانتم بتتحركوا في منطقه التكاثر لغايه ما يلاقي كل واحد فيكم نفسه دخل جوه القبر وانتهى الموضوع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي ألهاكم كويس، يعني شغلكم التكاثر لغاية امتى؟ فقتوا في يوم، صحيتوا في يوم، اتعلمتوا الحقيقة في يوم، غيرتوا الطريق في يوم، شفتوا الناس اللي بتموت حواليكم وهم شباب فقلتوا لا ده الدور كله اخرته متر في متر، يبقى الحق من دلوقتي اشوف ايه حقيقة الدنيا. ابدا ولا يمكن، تكاثر في تكاثر. حتى زرتم المقابر، لكن يجي هنا الله سبحانه وتعالى ويبتدي يعني يهز قلوبنا، يهز قلوبنا باللي هينتظرنا هناك بعد زيارة المقابر، بعد زيارة. فعشان كده ربنا بيقول مرتين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كده غلط، الطريق ده غلط، التكاثر ده غلط، ما ينفعش، هتعرفوا وهتعرفوا. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني علم اليقين يعني الحقيقة، الحقيقة الرهيبة اللي انتوا لازم تيقنوا بيها. ايه هي يا ربي الحقيقة الرهيبة؟ الحقيقة الرهيبة ان انتوا لو عشتوا حياتكم تكاثر في تكاثر، دنيا في دنيا فقط، بعد القبور هتشوفوا الجحيم، لا ترون الجحيم كويس. هنا طبعا ربنا بيقول في الآية رقم 6 لا ترون الجحيم، في الآية رقم 7 بيكون الوقع اقوى على القلوب، ثم لا ترونها عين اليقين. عين اليقين يعني عين الحقيقة، يعني تكونوا جوه إن تعيشوا الجحيم. هو لا ترون الجحيم يعني تشوفوها أو تتخيلوها أو قد تدخلوها، لكن ترونها عين اليقين يعني تكونوا جوه الجحيم. جوه الجحيم، لما الإنسان يقول لنفسه أنا حبقى جوه الجحيم، لا ترونها ثم لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. لما نقرأ القرآن لازم نعطش الجيم كويس، لأن دي اللغة العربية الحقيقية المفروض ان الواحد يتكلم بيها على طول، بس استغفر الله بنستخدم اللغة العامية عشان الناس تفهم، لكن في قراءة القرآن لابد ان تكون اللغة العربية الفصحى، ده كلام الله سبحانه وتعالى غير كلام البشر نهائيا، ده كلام الله افضل كلام على الارض. اذا لا ترون الجحيم، يعني ايه لا ترون الجحيم؟ يعني دي حقيقة، حقيقة هتشوفوها كويس. ثم الايقاع الاخير بقى اللي يخلي كل واحد فينا غافل يتنبه كويس ويلتفت كويس ويرتعش من الخوف، ثم لا ترونها عين اليقين، هتبقى جواها كويس. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم يعني عن التكاثر، التكاثر اللي انتوا كنتوا بتزودوه جبتوه منين وانفقتوه منين، وانفقتوه في ايه؟ في الطاعة ولا في غير الطاعة؟ في المعصية، في الحلال، في الحرام؟ هل شكرتم؟ هل أديتم الشكر؟ هل كان كله لكم؟ هل طلعتوا حق الله في الزكاة؟ هل شفتوا حق الفقير والمسكين؟ هل طلعتوا صدقات؟ هل قدمتوا لنفسكم؟ كويس. فإذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخر آية ثم لا تسألن، تسألن عن إيه يا ربي؟ عن اللي كنت عمالين تكتروه وتتفخروا به كويس، وتتكاثروا به، اللهو واللعب والزينة والتفخر والتكاثر، الدور اللي عشتوه ده كله كويس، هتسألن عنه كويس، لابد الإنسان يعرف كده. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وفي بعض الطير بيكون النعيم هنا اللي احنا هنسأل عنه، وحيبقى التعامل معانا على أساس النعيم اللي كان بيعيش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الزيت أو الخل. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل أساسا في حياته الزيت والخل والماء، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما احنا بقى المسلمين فاطلعي بقى معايا على الشركسية وعلى الجمبري وعلى المارون وعلى السيمون وعلى بقى اللي الناس مفروض انها تاكله، اصل ده المفروض ان احنا ناكله، وعلى المكرونة بالبشاميل وعلى الفراخ المشوية وعلى كل ما تقدم فيه علم الطبيخ وعلم الاكل وعلم اللبس والعربيات والهامر بسم الله الرحمن الرحيم البرش. كويس، النعيم بقى، النعيم اللي هو مفروض ان احنا نعيشه في الدنيا. يعني انا لما يكون مثلا الناس كانوا اهاليهم اساسا بيركبوا الاتوبيسات، وعمر ركوب الاتوبيسات ما كان عيب ابدا ابدا، طول ما الانسان بياكل بالحلال، طول ما الانسان انسان شريف وبيشتغل ابسط شغله في الحياه فهو افضل انسان على الارض، لان التقوى ها هنا، لاننا ربنا بيحطنا درجات على اساس التقوى مش على اساس العربيات ولا على اساس البيوت ولا على اساس اللي بيركبوا الاتوبيسات او المواصلات، دول ناس كخه، والناس الحلوين اللي بيحبهم ربنا هو ربنا اللي مديهم ايه المرسيدس والبورش والجاكوار. لا 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 لا، مش ده مش شغل ربنا، لان ربنا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات انه لولا ان تكفر الحياه لجعل للكافر بيوت من فضه وبسم الله بيوت السقف من فضه والسلالم من ذهب، الذهب والفضه ومتاع الحياه الدنيا لا يساوي شيء عند الله الذي يمتلك الحياه كلها. كويس، فلما نيجي احنا بقى نبعد عن قوانين ربنا ونبتدي نقسم الناس على درجات ما يمتلكوا. كويس، وانا اقول اصلا انا ما عنديش نعيم في الدنيا عشان انا عندي عربيه بقالها 6-7 سنين وادمت وعايشه في شقه بالايجار، انا ما عنديش نعيم خالص. لا، شوفي هي التانية اللي عندها النعيم الحقيقي اللي هي عندها البيت الواسع قوي اللي تمتلكه، عشان هي هتلمه كده زي البيت الكرتون وتحطه جوه الكفن، الكفن بتاعها وتاخده معاها وهي نازله. كويس، فانا ما عنديش نعيم، هي عندها بيت تمتلكه وعندها عربيه بتغيرها كل سنه، هي دي اللي عايشه في النعيم، هو ده، هي دي عين الغفله، هو ده ما يستحق ان يعيش فيه الغافلون. كل اولويات الحياه معكوسه والشيطان مسيطر عليكم علينا وانا وعلينا جميعا، عشان الانسان ما يتهمش الاخرين يتهم نفسه ويحاسب نفسه. كويس، اولا يجي الشيطان يخلينا دايما نستشعر ان النعيم هو في يعني اعلى درجات الماديات في الحياه، عمره ما كان نعيم. واحنا عايشين في امريكا وشايفين الناس اللي عندها النعيم، هل هي سعيده لو ما كانتش المخدرات بجميع انواعها وباعلى اعلى درجات المخدرات منتشره انتشار واسع واشياء اخرى يعلمها الله تدل على ان هؤلاء ونحن نعيش معهم لا نعيش النعيم. النعيم في القلوب، النعيم عند الله. انما ربنا هنا بيقول لنا لا تسالون يومئذ عن النعيم اللي انتوا جعلتوه نعيم واللي انتوا قررتوا انه يكون نعيم. التكاثر والتكاثر والتكاثر، عمر ما في قناعه، كل واحده تبص الايد للي في ايد اللي جنبها، تبص لبيتها وتبص لجوزها وتبص لاولادها وتبص يا ستي ما هوش حقيقي، يا ستي متاع غرور، يا ستي بينتهي، يا ستي عندها مصايب كتير قوي لا عايزه تكاثر، خدي تكاثر بس لما تروحي المقابر. كويس، وبعديها بعد المقابر لترون الجحيم، يبقى لا تلومي الا نفسك. اذا احنا بالطريقه دي اتعلمنا عن حقيقه الحياه الدنيا، وقلنا ان احنا بكده ما بنقولش اهربوا من الدنيا ولا اتركوا الدنيا لانكم ما تقدروش تتركوها لانها في القلوب عندكم. كويس، نحن الغافلين، لكن نقول ان نعيش الدنيا كما امرنا الله سبحانه وتعالى، عشان اولا نكون طائعين لله سبحانه وتعالى، ثانيا نشعر بالسعاده. هو حد عنده سعاده؟ هو حد عنده أمن؟ وحد عنده أمان؟ وحد عنده عنده طمأنينة، هو عنده حد عنده راحة بال، ولا تسامح ولا عطاء ولا إيثار ولا مشاركة ولا صدق ولا محبة ولا رحمة ولا رحمة. ونقلب الصفحة عن الرحمة اللي في الدنيا. إذا نعمل أنا إيه في الدنيا دلوقتي يا ربي؟ أنا عرفت حقيقة الدنيا، عرفت إنها امتحان وإنها مشقة وتعب وإنها قصيرة وإنها متقلبة ولا أمن وأمان فيها، وإن المتاع بتاعها كله متاع زينة ومتاع يغر ويضر. أعمل إيه؟ تعملي اللي قاله لك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات. هنقرأ الآية رقم 50 من سورة ريات صفحة 522. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. هنا في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بعد ما عرفتوا حقيقة الدنيا دي، بعد ما عرفتوا كل الشهوات، بعد ما عرفتوا الشيطان، بعد ما عرفتوا المشقة والتعب، بعد ما عرفتوا التكاثر والتكاثر اللي بيضغط عليكم وعلى أنفسكم والحسد والمقارنة والمقارنة، بعد ما عرفتوا كل القيود دي اللي بتشدكم إلى الأرض وبتحاصركم وبتضغط عليكم وهي سبب كل الحالة النفسية اللي عندكم والحزن والضيق والمشاكل والخناق، عشان انتوا طول الوقت مشغولين بالحرص ومشغولين بالأسباب الظاهرة. هنا ربنا بيقول لكم اطلعوا من كل ده، اطلعوا من كل الضغوط اللي انتوا فيها، فكوا نفسكم من كل ده وفروا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه فروا إلى الله؟ يعني فروا من أعدائكم الاثنين، الدنيا والشيطان. فروا منهم، من سيطرتهم على قلوبكم، من تحكمهم في تحكم الشيطان والدنيا في نفسيتكم وفي حركة حياتكم وفي أهدافكم. فروا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اجروا. الفرار هو الجري السريع، تحركوا سريعا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى رحمة الله، إلى عطاء الله، إلى الحياة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اتحركوا إلى الله سبحانه وتعالى وعيشوا في كنف الله وفي رحمة الله وفي ستر الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، عشان انتوا لو فريتوا إلى الله سبحانه وتعالى هيحصل لكم أعظم ما تبحثوا عنه، وهو أنكم في قربكم من الله سبحانه وتعالى هتمس قلوبكم رحمة الله. لما تفروا إلى الله يصبح الله سبحانه وتعالى هو الهدف. لما يبقى الله هو الهدف يبقى الإنسان قريب قوي من ربنا، تلمسوا رحمة الله سبحانه وتعالى، زي ما قال ربنا في القرآن الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما هتكونوا قريبين من الله هتعبدوا الله كأنكم تروا الله، فإن لم تكونوا تراه فإن الله يراكم. هتكونوا دايما على حذر من غضب الله، عايز ربنا يبقى راضي عني لأني فريت إليه، لأني ماليش غيره، لأنه هو كل حياتي، ربي، طاعتي، عطائي، رزقي، وجودي، دنيتي، سعادتي، قضائي، قدري، كله أنا فريت إلى الله بروحي كاملة. هدفي هو طاعة الله والحياة مع الله سبحانه وتعالى. لما يعيش الإنسان بهذه الروح ويبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تتنزل عليه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فيملأ قلبه بالأمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كويس، ويملأ قلبه بالأمان، ويملأ قلبه بالطمأنينة، ويكون الله هو وليه ووكيله، وبالتالي كل مشاغل الدنيا دي كويس يحدفها البني آدم على ربنا سبحانه وتعالى. فلا أحمل هم للدنيا، لأن مش أنا اللي بخططها ولا أنا اللي بحركها ولا لي فيها أي دور ولا حتى بختار. تركت اختياري باختياري لله سبحانه وتعالى، لأني عرفت حقيقة الدنيا وعرفت أنها تغر وتضر وتمر، وآخرتي متر في متر، 6 feet underground، منتظرة بعد كده البعث واللي هيحصل لي. لما فهمت ولما علمت ولما أدركت ولما فكرت، هربت إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالعمل الصالح وبالنفس الطيبة وبحسن الخلق وبأداء الأمانات، فأصبحت أنا كل خير لنفسي وخير لمن حولي وخير للدنيا للدنيا كلها. الحمد لله رب العالمين، ورزقني ربنا بكل ما أبحث عنه من أمان ومن سلام نفسي، وفي انتظار الحياة الحقيقية الأبدية الأبدية إن شاء الله في الجنة بإذن الله. هذا هو الهروب إلى الله سبحانه وتعالى. أهم ما أتعلمه من كل دروس الدنيا اللي احنا خدناها هو أن يفر الإنسان إلى الله. معنى أن أفر إلى الله ليس معنى أن أترك الدنيا، ولكن أن أعيشها كما أمرني من خلقها سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فتكون دنيتي كلها أعمال خير وأعمال صالحة وعطاء ورحمة وإنسانية ومودة وأداء أمانات وحسن خلق. كسبت نفسي وكسبت الدنيا، أولا كسبت الله سبحانه وتعالى الذي لا حي غيره ولا يقدر سواه، الله سبحانه وتعالى مالك الحياة ومالك الموت. كسبت ربنا سبحانه وتعالى وكسبت الحقيقة وكسبت نفسي وكسبت أعمالي وكسبت دنيتي وكسبت أماناتي وكسبت الحياة الحقيقية إن شاء الله بإذن الله. أنا حقف عند ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين، وحبدأ إن شاء الله القصة اللي هي قصة هذا الأسبوع. قصة الأسبوع إن شاء الله اسمها زوجي لن أسامحك، دمرت حياتي للأبد، قصتي فليتعظ منها من يستحق أن يتعظ. أكتب قصتي لتكون عبرة لكل فتاة وشابة غافلة عن حقيقة الزواج. قصتي هي مأساتي مع زوجي ابن عمي فارس أحلامي، حب عمري الوحيد، وهو أيضا الشخص الذي دمرني صحيا ونفسيا وحطم كل حياتي إلى النهاية. أرجو من يسمع من قصتي أن يستفيد منها وأن يخرج من منطقة الغفلة عن حقيقة الزواج. تبدأ قصتي من أسرتي المكونة من 5 أفراد، والدي طبيب نساء وولادة، والدتي سيدة متعلمة ولكنها اختارت أن تكون أم وزوجة متفرغة، ولي 3 أخوات، ونحن 3 أخوات، الكبيرة راجية والمتوسطة علا والصغرى هي أنا عالية. والدي ووالدتي كانوا جيران في عمارة واحدة، وجمعهم التفاهم بين الأسرتين، فكانوا زوجين متحابين بيحترم بعضهم البعض لأنهم متشابهين في المستوى الاجتماعي والفكري والمادي. وعلى هذا فأنا من أسرة مملوءة بالحب والاحترام. أمي كانت 6 اجتماعية، سيدة اجتماعية بتاخدنا النادي كل أسبوع، وبرضو بتاخدنا في الأجازات، وبتعلمنا الرياضة زي التنس والموسيقى زي البيانو، وبتعلمنا أيضا الصلاة والقرآن والخوف من الله. وكنا بنسافر إلى المصيف 3 أشهر كل سنة مع قرايبنا، وبتمر بينا أيامنا جميلة وسعيدة، أسرة ما فيهاش ضغوط لأن والدي ووالدتي متفاهمين كويس أن الضغط يؤدي إلى أن الأطفال بيطلعوا فيهم عقد وفيهم مشاكل. فعشنا حياتنا الحمد لله أنا وإخواتي البنات بلا ضغوط. ولهذا اختارت أختي راجية معهد الموسيقى وجوزت زميل لها من أسرة محترمة. أما أختي علا المتوسطة فهي اختارت الأدب الفرنسي ونجحت في دراستها، وتجوزت برضو من جارنا اللي بيسكن معانا في نفس العمارة، واخواتي الاثنين اتجوزوا وتركوا منزل بابا. في الوقت ده انا كنت في الثانوية العامة، وجا بابا وقال لي ليا انا وماما عمر ابن اخويا مصطفى قرر ان يترك المانيا ويجي مصر يدخل الجامعة الامريكية. واخويا مصطفى قال لي يا محمد اعتبر ان عمر هو ابنك في مصر. هو ده عمر ابن عمي مصطفى الشقيق الوحيد لأبي. عمي ده هاجر ألمانيا بعد ما خلص كلية الهندسة، وهناك في ألمانيا جوز واحدة ألمانية، جوز من ألمانية واستقر، وهو بيشتغل دلوقتي مدير في أحد المصانع الألمانية، وعنده ابنه عمر، وليه اخت صغيرة اسمها مريم. هو ده عمر اللي انا ما شفتوش الا مرة واحدة في حياتي، كان عمره 10 سنين، جاء في زيارة مع والده لمدة 1 شهر لان والدته الالمانية ما بترتاحش في الجو الحر في بلادنا. هو ده عمر اللي قرر ان يترك المانيا ويترك اسرته عشان يجي يتعرف على اصوله العربية ويدرس العربي والعلوم السياسية في الجامعة الامريكية في مصر. رحنا المطار انا وماما وبابا عشان ننتظر ابن عمي اللي خطف قلبي من أول ما شفته، لأنه خليط من الروح الشرقية الخفيفة ولكن على فريم ألماني. عجبني قوي طوله وشعره الفاتح الناعم والملابس اللي كان لابسها الهيبي. والحقيقة أنا وعجبت بعمر من أول نظرة. ووصل عمر إلى منزلنا ورحبنا به كل الترحيب، ووالدي قال له يا عمر أنت ابني وده بيتك، أنت ابن أخويا الوحيد، أنت اللي شايل اسمنا واسم عيلتنا. أنا أجرت لك شقة صغيرة قريبة من بيتنا علشان تبات فيها، لكن كل يوم انت انت هتكون معانا، ما تحملش هم لا اكل ولا شرب ولا توصيل للجامعة ولا اي مسؤولية. والله يا عمر لولا وجود عالية في البيت انا كنت خليتك تعيش معانا. وفعلا وفى والدي بالوعد وتولى مسؤولية عمر في كل شيء. كان السواق بتاعنا بيوصله للجامعة الامريكية ويرجعه ويجي يتغدى عندنا، وطول الويك اند عايش معانا، كان بيقضي كل وقته مع بابا في بيتنا. كان والدي بيساعده ويعرفه على القرايب، ياخده يزور بيه جميع القرايب ويفسحه في القلعة والاهرام والمتاحف، وجاب له مدرس عربي لانه اصره انه يتعلم اللغة العربية. في هذه الاثناء انا كنت التحقت بكلية الحقوق لان مجموعي كان ضعيف في الثانوية العامة، وبصراحة انا كنت مركزة على عمر عشان يكون من نصيبي، فكنت دايما بشارك في تحضير الاكل وفي تقديمه، وبروح معهم الفسح والزيارات، وساعات برضو بحاول اعلمه عربي. وتدريجيا ابتدى عمر يشعر باهتمامي بي واعجابي ايضا بي. بس انا نسيت ان اقول ان انا حقيقة اقل منه بكتير من ناحية جمال الشكل، عشان كده انا ما كنتش متوقعة منه اي مبادلة او استجابة لاعجابي بي. ولكن بعد عامين من وجود عمر الدائم في حياتي كويس، اصبح هو واحد من اسرتنا الصغيرة. في هذه الاثناء اتقدم لي معيد من كليتي يطلب ايدي من والدي، اللي قال لي ده عريس ممتاز، وقال لي رأيك ايه؟ فرفضت وبكيت. وهنا والدي لم يعجبه هذا الرفض، وقال للأمي اسأليها هي ليه بترفض عريس ممتاز زي ده. فما ردتش، أمي حزنت ورفضنا العريس. وفي هذه الأثناء اتعلم عمر اللغة العربية وبدأ يتكلم بالعربي، والحقيقة كمان بدأ يهتم انه يتعلم الإسلام وانه يصلي لأنه ما كانش بيصلي، ووفقه ربنا ونجح في دراسته في الجامعة الأمريكية. وكان دايما بيقول لوالدي ان والدي هو صاحب الفضل عليه بعد ربنا في انه نجح وفي انه تدين، وبيقول له كمان ان هو لقى نفسه لما عاش في اسرتنا ومع اسرتنا صغيرة. وقال لوالدي انا يا عمي ما عشت لن انسى افضلك علي انت واسرتك ابدا. وبسم الله الرحمن الرحيم. وانا لما سمعت الكلمات دي حسيت ان عمر خلاص قرب يسيب مصر ويرجع تاني المانيا، لان هو كان دايما بيقول ان خطته انه يرجع المانيا يشتغل في مجال حقوق الانسان، المجال الناجح جدا في اوروبا. انا خفت لحسن الاقي عمر اختفى من حياتي في خلال شهور قليلة، فقلت لا، لابد ان ادافع عن حقي في الارتباط به. فقررت ان انا اعمل خطة مع واحدة من صحابي ان انا خليها تيجي وتلمح له ان انا معجبة بيه ومرتبطة بيه نفسيا، عشان نشوف يمكن يتحرك ويتقدم لي قبل ما يسافر المانيا. وفعلا رتبت لقاء في بيتي بين اعز صديقاتي وبين عمر. والحقيقة اعز صديقاتي شرحت له بكل التفصيل عن اعجابي بيه وليه انا برفض العرسين. فبعد اسبوع واحد حصلت حاجة غريبة جدا، لقيت عمر بيتقدم لوالدي ويطلب ايدي. وطبعا انا ما صدقتش وسألت نفسي طب هو ما كلمنيش ولا سألني ولا سأل رأي سأل يعني ايه مشاعري ناحيته، ده حتى ما قاليش اي نوع من مشاعره تجاهي. ورغم كل الاسئلة دي وعدم وضوح ليه هو اتجه الى والدي على طول يطلب ايدي، انا كنت سعيدة ان خطتي نجحت وسعيدة ان هقدر اعيش مع عمر عمري كله. وفعلا تمت الخطوبة بسرعة، ولاحظت ان عمر بيعاملني بكل ادب واحترام، لكن ما فيش اي نوع من مشاعر الحب. قلت لنفسي بعد الجواز المهم اتجوز العصفور قبل ما يطير على المانيا نهائيا. وبعد الخطوبه سافر عمر لالمانيا لمده شهر ورجع مع والديه لحضور حفله زفاف وكتب الكتاب. والده كان سعيد وقال الحمد لله انا سعيد جدا لان عليا بنتي وعمر ابني. اما والدته الالمانيه فلم تبدو عليها اي علامات السعاده، هي كانت انسانه مهذبه وهادئه وعايزه الامور تتحرك، لكن اساسا هي لم تكن سعيدة لأنها يعني تحب كانت شكلها أنه يتجوز من بلدها. المهم تم الفرح كويس، وسافرت أنا وعمر فارس أحلامي إلى ألمانيا عشان نبدأ حياتنا الزوجية. عشنا مع والده في بيت والده الشهور الأولى لغاية ما عمر لقى عمل واستأجرنا شقة صغيرة خاصة بينا. الحقيقة من أول يوم جواز وأنا حاسة أن عمر زوج تقليدي بيقوم بمسؤوليات كزوج لكن بدون مشاعر، كأنه بيأدي وظيفة. فقلت يمكن هم طبيعتهم كده كده بيبقى عندهم كده ما عندهمش المشاعر القوية اللي عندنا. فقلت خلينا نحرك المواضيع، فكنت بضغط بمشاعري وباهتماماتي عشان أحرك مشاعره واهتمامه بيا، لكن حقيقة لم أنجح. في هذه الأثناء لاحظت أن عمر مهتم بأنه يتعلم الإسلام بكل عمق، وبيروح المسجد يصلي المغرب والعشاء المسجد اللي جنبنا في المدينة اللي احنا ساكنين فيها في ألمانيا، وبيحضر دروس المسجد. استبشرت خير بالتدين السريع الشديد ده، وما صدقتش لما قال لي احنا مش هنستعمل اي موانع للحمل ابدا حتى لو انجبنا 10 ابناء، انا عايزة اربي ابنائي على الاسلام. وبدأ عمر يعمل في المحاماة، وحاولت أنا أن أعادل شهادتي فرفض بشدة، وقال لي في الإسلام الزوجة مكانها المنزل وتربية الأبناء، فوافقت لأني دايما كنت عايزة يكون راضي عني. وفي خلال 3 سنين كان معايا 3 أبناء، 3 صبيان، صهيب ومصعب وحمزة، أسماء اختارها عمر لأنها من الصحابة، ورغم أن والديه اعترضوا لأن الأسماء دي نطقها بالألماني صعب جدا، إلا أن عمر كان إنسان عندي وبيصر على رأيه. مضت بي الأيام مع عمر وأنا براعي 3 أطفال في نفس الوقت، لا نوم ولا راحة بل رضاعة طبيعية وسهر وتطعيم ودكاترة، وأنا أنام في أوضة مع 3 الرضع وعمر في أوضة تانية، لأنه الأبناء مسؤولية الأم ولأن عنده عمل بيحتاج للراحة. وأصبح عمر شديد التدين، يصلي في المسجد ولا يخالط غير أصدقاء المسجد، أما في المنزل فأنا الزوجة المسلمة المسؤولة عن رعيتها، يعني التنظيف والغسيل والطبخ و3 أطفال فوق بعض، أما هو فعليه الإنفاق ودمتم. زارني والدي ووالدتي وما صدقوش لما شافوني، وزني نزل ومتبهدلة، عايشة في خدمة ليلية نهارية في منزل السيد عمر وأبنائه. حاول أبي أن يقدم لي مساعدة مادية شهرية، يعني أجيب بيبي سيتر أو أجيب ميد تقعد تساعدني في البيت حتى ولو مرة في الأسبوع، لكن عمر رفض بشدة لأن دي واجبات الزوجة المسلمة وليس لأحد أن يتدخل في شؤون منزله. والدي زعل جدا هو ووالدتي على موقف عمر معاهم، وأحس والدي أن عمر بيعاملني بشدة ملهاش لازمة، لكن ليس هناك طريقة أن يرجع عن رأيه. وهنا قطع والدي الزيارة ورجع لمصر، وبعد 6 شهور توفى أبي فجأة بمرض القلب. طلبت من عمر أن ننزل مصر عشان أحضر جنازة والدي، لأن عمي اللي هو أبو عمر كان نازل، قال لي لا والدي كفاية، أنت مسؤول عن 3 أطفال وعن أسرة، كويس خليكي قاعدة مع أولادك ومع أسرتك. الحقيقة الحادثة دي زعلتني جدا جدا، لأن والدي كان له موقف خاص جدا مع عمر، ولأني أنا ما شفتش أسرتي بقالي مدة، معرفتش ليه عمر ما حاولش يتقرب مني في مناسبة وفاة والدي المفاجئة، ما فهمتش ليه ما حاولش يخفف أحزاني أو حتى يشاركني في مسؤولية الأطفال في هذه الفترة الحزينة من حياتي. تدريجيا ازداد إحساسي بالغربة وبالاستوحاش، خصوصا في أيام الشتاء الشديدة والمطر والتلج اللي كنت بقضيها وحيدة من الصبح لغاية الساعة 6 بالليل، لما يرجع عمر من الشغل فياكل طعام العشاء ويلعب شوية مع الأطفال وبعدين يقعد في الكمبيوتر بتاعه، يا دوبك يكلمني شوية كلام قليل عن حال الأبناء، عن الجو، عن الأسعار، وبعدين على المسجد من المغرب إلى الساعة 10 مساء. مرت بي الأيام حقيقة وأنا وحيدة بسأل نفسي سؤال واحد، هو ده فتى الأحلام اللي انت تركتي والدك ووالدتك وإخواتك وبلدك وحياتك عشانه؟ فين المحبة والعطف والمشاركة؟ هو ده الشكل الجميل اللي انت بعتيله كل شيء وما خدتيش غير التعاسة والوحدة والحزن؟ لاحظت بعد شوية ان عمر بدأ يتكلم في السيلفون في الويك اند وعمال يشرح الاسلام بالالماني، فسألته انت عمال كده تتكلم مكالمات طويلة وبتشرح الاسلام بالالماني، انت بتتكلم مع مين؟ قال لي دي اخت المانية تريد ان تدخل الاسلام، اتعرفت عليها وانا بجدد رخصة العربية، وهي ان شاء الله هتجيلي المسجد كل يوم عشان اعلمها تعاليم الاسلام. كانت هذه هي بداية النهاية ليا. ارتبط عمر بهذه الفتاة الألمانية مارجريت التي اختارت الإسلام ليكون مدخل لها إلى عمر قليل الخبرة بالبشر، بقت بتجيله المسجد كل يوم من وقت المغرب إلى الساعة 10 والوقت بقى بيمد بيهم لعشرة وحداشر. يرجع عمر وهو سعيد ومبتسم ويفضل يتكلم عن مارجريت وعن شخصيتها وعن انها ازاي بتتقبل الاسلام لغاية ما ينام. اما انا فروح حجرة الاطفال انام معاهم ورعيهم. بعد عدة اشهر لاحظت ان عمر ما بقاش يجي الساعة 6 يتغدى، لا اليوم كله بره ويرجع بس الساعة 11 بالليل. ليه ما بترجعش؟ ليه ما بتتكلمش في اثناء النهار؟ انا مشغول في الشغل. اما الويك اند فهو من 9 صباحا الى 9 مساء خارج البيت بدون اتصال. ليه ما بتتصلش؟ ما بتتصلش لان عندي شغل. اهتمي بابنائك، هم مسؤوليتك. تدريجيا لاحظت ان عمر ما بقاش بيصلي كويس، فضايقت قوي قوي وابتديت ابكي على طول. وقلت لما اشتكي لعمي، لانه برضو ده في الاخر عمي، فقلت له يا عمي ليه كده عمر ما بقاش بيهتم بيا ولا بولادي؟ طول النهار بره ما بيكلمنيش، حتى الصلاة ما بقاش بيصلي. فرد علي قال لي معلش يا بنتي اصبري. وطبعا عمي ده كانت شخصيته ضعيفة، قال لي معلش يا بنتي اصبري، لانه عمر شخصيته قوية زي والدته. اما والدته فقالت لي اذا كنت بتسألي عن التغير فعرفي ان جوازك منه كان جواز سريع، وانتي وعمر ما خدتوش الوقت الكافي عشان تتعرفوا على بعض. طبعا سكت وقلت خلاص انا عندي 3 اولاد وما قداميش غير الاستمرارية، وادعي ربنا انه يغيره ويهدي. لكن للأسف الشديد اتحركت الحياة في الاتجاه المعاكس. لاحظت ان عمر اتوقف تماما عن الصلاة، والحقيقة ابتديت اشك انه بيشرب، بس قلت انا مش هنطق. مرت بيا الايام واصبح اولادي 5 سنين و4 سنين و3 سنين، 3 اطفال في ايديا ليل ونهار انا اللي مسؤولة عنهم. وجاءت امي لزيارتي وقالت لي بعد ما قعدت معنا كم يوم انها شك ان عمر بيعرف واحدة ست تانية لانها بتفهم في الامور دي، وقالت لي لازم نواجهه. الحياة اللي انت عايشاها محدش يقبلها يا بنتي، انت مش زوجة، ده مش واخدك زوجة، ده واخدك واحدة بس بتخدمي ولاده، ودي مش حياة، انت لسه صغيرة وربنا ما قالش كده، وده حرام، ده محرم عليك انك تشتغلي او انك تسافري تيجي تزورينا او ان يكون لك اي صديقة. ومع هذا هو بيحلل لنفسه كل شيء. ده امر انا مش هسكت عليه ولا هكلم ابوه ولا امه لانهم انانيين زيه. انا هشوف حل معاه. وفعلا لما جه عمر بالليل الساعة 11 وكان شكله انه شارب، لقيت امي راحت وقفاله وقالت له احنا عايزين نحط حد للحياة دي، محدش يرضى بكده، دي بنتي واحنا اديناها لك من بيوت محترمة وعايزين نعرف انت ليه بتعاملها المعاملة القاسية الظلمة دي. قال لها دي قوانيني، عجبك عجبك، مش عجبك الباب موجود. طبعا امي ما صدقتش ان هو يقول لها كلمة الباب موجود، فانا طبعا ابتديت اعيط بصوت عالي واولادي عيطوا بصوت عالي، ودخلت امي الاوضه اللي صممت انها تسافر من الفجر. وفعلا سافرت امي واقسمت انها لن تعود الي ابدا، وقالت لي لازم تنسيني تماما بعد البهدله اللي اتبهدلتها في بيتك. هنا قلت لا، لازم اواجهك يا عمر. لاول مره في حياتي بسال نفسي وبقف قدامها بوضوح، ليه كل القسوه دي؟ ليه الإهمال المتعمد والتحكم والسيطرة والحرمان رغم حبي وعطائي لك وللأولاد كويس؟ وهنا لما انتظرته وقلت له أنا عايزة أعرف السر وراء طريقة المعاملة اللي انت بتتعامل معايا بيها بقالك سنين، أنا فوتت على قد ما أقدر، لكن اللي عملته مع أمي وطردك لأمي أمر لا يمكن أسكت عليه. فهنا سمعت صدمة عمري لما لقيته بيصرخ في وشي وبيقول لي أنت نسيتي اللي عملته، انت نسيتي لما بعتي لي صديقتك تعبر لي وتقول لي انك بتحبيني وانك مش هترفضي كل العرسان عشاني، لما كانش قدامي اني ارد جميل والدك اللي رعاني في بيته 4 سنين الا اني اتجوزك عشان اقدم ثمن للعطاء المستمر اللي انت واسرتك قدمتيهولي. انت اللي عملتي كده، انت اللي احرجتيني عن طريق صديقتك، فاتجوزتك عشان اقدم السعادة اللي حصلت عليها في بيتكم وأرد لكم السعادة. السعادة أقدر أردها لك بالجواز، أما الحب فده كان شيء آخر أنا احتفظت بيه لنفسي. أنت ليه زعلانة دلوقتي؟ أنت مش حققتي هدفك أنك كنت عايزة تتجوزيني؟ أديك يا ستي اتجوزتيني بالخطة اللي أنت عملتيها. وهنا عايزة أقولك إن أنا تعلمت الإسلام عشان أحصن نفسي، لأن ما كانش في بيني وبينك حب، لكن كان في بيني وبينك جواز، فقلت أتعلم الإسلام عشان أرضى بالجواز ده وعشان أربي أبنائي على الإسلام. لكن أنا إنسان ضعيف وشاب، لما قابلت مارجريت قلبي اتحرك لها، حاولت أدخلها في الإسلام، لكن حبي لها كان أقوى، أخدتني هي بعيد، لأن إسلامي كان زي جوازي منك، سريع سريع ومن على الوش، لكن حبي لمارجريت غير كل شيء في حياتي. ولهذا أنا عايزة أقول لك شكرا أنك فتحت الموضوع النهاردة، أنا كنت بحاول ألاقي أي وسيلة عشان أفتح معاك الموضوع ده. أنا هتجوز مارجريت، وعشان أتجوز مارجريت أنا لازم أطلقك. أنت دلوقتي قدامك حل من اتنين وكلاهما الطلاق، لأني بحب مارجريت وهتجوزها، وللأسف مارجريت مش عايزة الأولاد، يبقوا الأولاد هيفضلوا معاكي. عندك حلين، يا إما تعيشي في ألمانيا مع أبنائك وليك الحق بعد الطلاق إنك تشتغلي زي ما أنت عايزة، وأنا هقوم بمسؤولياتي المادية هبعتها لك، أو أنت عايزة ترجعي مصر ارجعي وانت مطلقة، ونفقتك هتوصل لك كل شهر، هذا آخر ما عندي. أنا وأنا بسمع الكلام ده فضلت أصوت 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 يعني متتاليا، برفض كل كلمة بيقولها، عمال أقول له أنت أناني وأنت مزيف وأنت منافق، وفضلت أصوت بصوت عالي لغاية ما جاء البوليس ودخلني المستشفى عشان أتعالج من صدمة عصبية. وبالتدريج تم الطلاق، وقررت أنا الانتقال للحياة في مدينة ألمانية أخرى بعيدة عن عمر وعن والديه عشان أبدأ حياتي مع أبنائي. قررت أفضل عايشة في ألمانيا عشان ما أحرمش أبنائي من فرصة التعليم والحياة في أوروبا. وديني بعد 3 سنين من الطلاق، عمري 36 سنة ومعايا 3 صبيان 10 9 8، بشتغل في مكتب محاماة في وظيفة بسيطة، وظيفة مساعدة، وظيفة سكرتيرة، عشان أقدر أنفق على أبنائي وأساعد في الفلوس اللي بيبعتها عمر، لأنها طبعا يعني تعتبر قليلة لأنه اتجوز وبقى عنده أسرة تانية. أديني هذه هي حياتي، مطلقة شابة في الغربة، بشتغل ليل ونهار في عز الشتاء وفي نزول التلج عشان أراعي أبنائي الشباب. صهيب ابني ابتدى يبقى أطول مني، في كل ليلة وبعد ما بنظف واطبخ واكوي وساعد ولادي في الدراسة وبعد ما بيناموا الصبيان، ببدأ في البكاء وحيدة وبسأل نفسي مستنية ايه من بكرة يا عليا؟ عمر دمر كل مستقبلك، الحاضر والمستقبل، انت فعلا لسه شابة، لكن للأسف في رقبتك 3 شباب محتاجين لك، عمرهم ما هيسمحوا بدخول راجل غريب ياخد منهم امهم، لان امهم هي حقيقة امهم وابوهم. نقف هنا ونقول، وده حديث نفس بتقوله عليا، مين الظالم؟ هل أنا اللي ظلمت نفسي متعمدة لما أصريت على الزواج من عمر وعملت اللعبة مع صاحبتي وقلت شاب وسيم وحلو وشوية حب كويس من جهة واحدة ينفعه، وقررت الدخول في الغفلة باختياري، تغفلت ونسيت، نسيت ان نصه ألماني يعني مختلف عني تماما، نسيت تغفلت ونسيت ان عمره ما قال لي كلمة حب لغاية ما اتجوزني او بعد ما اتجوزني، تغفلت ونسيت ان الحياة في ألمانيا الباردة هي غربة حقيقية، غربة عن اللغة وعن الدين وعن الاهل وعن الاحباب، تغفلت ونسيت اهم حاجة ان الجواز او الزواج رحلة عمر، رحلة عمر كامل، امتحان طويل صعب ليه شروط عشان ينجح، الشروط دي لم تتوفر في زواجي من اول يوم، تغافلت عن كل الحقائق دي، فكان فشل اهم مشروع في حياتي، وكان التمن هو شبابي وسعادتي وحرماني من كل سعادة في الدنيا، اغلى تمن في الحياة. لكن اقف واقول لعمر برضو ظلمتني يا عمر، ظلمتني الى اخر العمر، لانك تخليت عني بعد اصرارك اني انجب 3 اطفال في 3 سنين مع انك ما كنتش بتحبني ولا مرتبط بيا، يبقى ليه طلبت انجاب 3 اطفال في 3 سنين؟ هو ده يا عمر اللي اتجوزتني ترد جميل والدي، وانت عارف انك ما عندكش اي مشاعر تجاهي، كبلتني بموضوع الجواز، اتجوزتني ردا لجميل، نسيت ان الجواز مسؤولية ومحبة وعمر. مش هسامحك يا عمر، مش هسامحك يا عمر، لانك دمرتني تماما. ولكل فتاة مقبلة على الجواز، اتعلمي من فشلي في الجواز، اتعلمي من دمار حياتي، اياكي تغفلي عن حقيقة الجواز. الجواز هو اطول رحلة في الحياة، والجواز هو اسعد رحلة في الحياة، الا للناس اللي زيي اللي بيخدعوا نفسهم وبيتغفلوا عن حقيقة. يا عمر يا زوجي، لن اسامحك ابدا، دمرت حياتي بالكامل. ونعمل الدعاء.